الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرت قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم واتوني بإنبجانية أبي جهم واتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قال المؤلف: الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم واتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله في هذا الباب، باب الذكر عقيب الصلاة، ووضع في هذا الموضع لا يتناسب مع الباب، فهذا الحديث لا يدل على الأذكار لا من قريب ولا من بعيد، والأنسب أن يضعه في الباب الجامع ولا يضعه في هذا الموضع، أو يعقد له بابا مستقلا. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، والخميصة يقول المؤلف رحمه الله كساء مربع له أعلام، والخميصة من لباس أشراف العرب وهو لباس رفيع يلبسه أشراف العرب، وهو مأخوذ من الخمس، والخمس ضمور البطن، فهو لباس لين رفيع يلبسه أشراف العرب، وفيه مشروعية لباس الألبسة الرفيعة اللينة الغالية من غير تكلف لذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يهدى له الألبسة الرفيعة ولم يكن يتحاشاها، فيلبس النبي عليه الصلاة والسلام ما أهدي له الألبسة الحلال، وإن كانت غالية الثمن وإن كانت من لباس أشراف العرب، وإنما تحاشى الخميصة لمعنى آخر على ما هو مذكور في الحديث، لا لأنها من لباس أشراف العرب ولا لدينها، وإنما لمعنى آخر كما هو مذكور في هذا الحديث. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، والأعلام هي الخطوط، أي أنها مخططة لم تكن صافية اللون، قال: فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وهو المهدي له. فأبو جهم هو الذي أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام الخميصة، فقال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. والأنبجانية قال المؤلف رحمه الله: كساء غليظ. نسبة إلى منبج من بلاد الشام، وهي نسبة على خلاف القياس. فالإنبجانية نسبة إلى منبج بالميم، بلدة من بلاد الشام. قال: وأتوني بأنبجانية أبي جهم. وفيه مشروعية رد الهدية إلى من أهداها لمعنى يقتضي ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ردها لمن أهداها من أجل هذا المعنى المذكور في هذا الحديث: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ففيه رد الهدية لمن أهداها لمعنى يقتضي ذلك مع طلب غيرها. مما هو مماثل لها أو دونها، مما هو مماثل لها أو دونها، فالإنبجانية دون الخميصة. فللشخص أن يرد الهدية لمعنى يقتضي ذلك ويطلب غيرها تطيبا لخاطر المهدي، حتى لا يجد شيئا في نفسه، لأنه إذا رد هديته ربما أخذ في نفسه وأنه لا يقبل منه الهدية، فيدخل الشيطان. فإذا ما ردها لسبب وطلب غيرها أزال كيد الشيطان بذلك، لكن لا يطلب شيئا رفيعا أغلى وأنفس مما أهدي له، وإنما يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، طلب ما هو دون ذلك، فرد الرفيع وطلب ما هو دون ذلك. وبهذا يزول كيد الشيطان. فقال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك، فقال: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقد أخذ من هذا الحديث جماعة من أهل العلم أن الشيء الذي يلهي الإنسان عن دينه الأحسن أن يخرجه من ملكه بالكلية، كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ألهته الخميصة فأخرج عن ملكه بالكلية وردها إلى من أهداها. وهكذا في حديث ابن عباس الذي جاء في المسند وعند النسائي بإسناد صحيح، قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما ثم قال: لقد شغلني هذا الخاتم منذ اليوم عنكم نظرة إليه ونظرة إليكم، ثم رمى به، ثم رمى به، فأخرجه النبي عليه الصلاة والسلام عن ملكه، لأنه ألهاه عن أمر من الخير، ألهاه عن أمر من الخير، فأخرجه النبي عليه الصلاة والسلام عن ملكه بالكلية. وهكذا ما حصل من سليمان عليه الصلاة والسلام، لما عرضت عليه الخير فانشغل بها ونسى صلاة المغرب ونسى صلاة العصر حتى غربت الشمس. أخرج الخيل من ملكه قام بقتلها كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. قال إني أحببت حب الخير عندك يا ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وقد ذهب الزعماء من أهل العلم أن المراد بذلك الضرب، أنه ضرب أعناقها وضرب سوقها فأزال عن نفسه ما ألهاه، أزال عن نفسه ما ألهاه. فأخذ من هذا جماعة من أهل العلم هذا المعنى، وأن الشيء الذي يلهي الإنسان عن دينه يخرج عن ملكه بالكلية، وهذا من باب الكمال في الأفعال، من باب الكمال في الأفعال كما فعل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، لا أن هذا بما يجب، لكن من باب الكمال في الأفعال. قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفيه أن الإنسان يزيل عن نفسه ما يلهيه عن صلاته، ومن جملة ذلك ما هو مذكور في هذا الحديث من الألبسة المزينة بزينة تلهي، الألبسة المزينة بزينة تلهي. فيبتعد الإنسان عنها لأنها تشغلها عن صلاته، وهذا إذا كانت الزينة تلهي، فإن الزينة قد تلهي وقد لا تلهي، قد تكون الزينة زينة يسيرة لا تشغل القلب. فلا بأس بتركها، وقد تكون الزينة زينة ملهية تلفت النظر وتلهي الشخص، فهذه الزينة التي تجتنب، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس ما هو مزين. وفي الصحيحين من حيث قتادة رضي الله عنه أنه قال قلت لابن عباس ما كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة، والحبرة على وزن عنبة من التحبير الذي هو التزيين، أي الثوب المحبر أي المزين. فهذا كان أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلع الحبارة إذا ما أراد الصلاة، وإنما ورد في قضية الخميصة، وأما الحبارة فلم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك أنه فرق بين الزينة الملهية والزينة التي لا تلهي، فالزينة الملهية يبتعد الإنسان عنها، والزينة التي لا تلهي فلا بأس أن يصلي فيها، لأن العلة منتبية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، فإذا وجد الحكم، وإذا انتبه الحكم. فإذا كانت زينة ملهية تشغل القلب فتجتنب، وإذا لم تكن ملهية تشغل القلب فقد كان أحب الثياب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الحبارة. ويؤخذ من هذا أن الإنسان يزيل ما يلهيه، سواء كان هذا في ثوبه أو في موضع مصلاه، أو في موضع مصلاه فيزيل ما يلهيه، إما في ثوبه وإما في موضع مصلاه. قال فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي. وفي الحديث ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغمض عينيه في صلاته، كان لا يغمض عينيه في صلاته، فإنه لو كان يغمض عينيه في صلاته لما ألهته عن صلاته. وهذه السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتدل على ضيق الأدلة المتكاثرة، فهذا الحديث وكروية النبي عليه الصلاة والسلام الجنة والنار في صلاة الكسوف وهكذا لما جاء الشيطان يريد أن يقطع عليه صلاته وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في عنقه، وهكذا لما أراد الشاه أن تمر بينه وبين الجدار داراها حتى ألصق جسده بالجدار عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما ثبت في السنة من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى إصبعه السبابة في تشهده، ينظر إلى إصبع السبابة في تشهده، وغير ذلك من أدلة المتكاثرة وكلها تدل على أن السنة فتح العينين، وأما التغمير فخلاف السنة، تغمير العينين خلاف السنة. وقد كره ذلك جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد والإمام مالك وآخرون، وهناك من لم يكره ذلك، لكن السنة صريحة في فتح العينين في الصلاة. وذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أنه إذا وجد ما يلهي الإنسان في موضع مصلاه أن يسحب في حقه التغمير حتى يقبل على صلاته ويعرض عن ألهاه، حتى يقبل على صلاته ويعرض عن ألهاه، وإلا فالأصل هو فتح العينين، هذا هو الأصل. دخل المؤلف رحمه الله بعد ذلك في باب جديد، باب الجنب بين الصلاتين في السفر، نكتفي بهذا